بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة، أفاد سيدنا قدس سره بأنه إذا شك في أن الثوب مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل بعد المفروغية عن كونه حيوانيا، فلا بد من إحراز حجة في مقام العمل، سواء قلنا بالشرطية أم قلنا بالمانعية، لأنه في كلمات البعض التفصيل بين القول بالشرطية والقول بالمانعية، ومحصله أنه إذا قلنا بأنه يشترط في صحة الصلاة أن يكون ساتر العورة نباتيا أو من حيوان مأكول اللحم، لذلك لا يمكن للمكلف الشروع في الصلاة حتى يحرز أنه واجد للشرط، أي حتى يحرز أن الثوب نباتي أو من حيوان مأكول اللحم. وإذا شك في أن الساتر من المأكول أم من غيره، فلا بد من تنقيح الموضوع وإحرازه عند شروعه في الصلاة. بينما إذا قلنا بأن المسألة من باب المانعية لا من باب الشرطية، أي لا يشترط في صحة الصلاة أن يكون الثوب نباتيا أو من مأكول اللحم، وإنما كون الثوب مما لا يؤكل مانع من صحة الصلاة، لأنه يشترط في صحتها هو أن يكون الثوب نباتيا أو من المأكول، بل كونه من غير المأكول مانع. فبناء على المانعية، إذا شك في أن ما عليه مما يؤكل أو مما لا يؤكل فلا حاجة إلى الإحراز، لأنه يشك في وجود المانع فيجري استصحاب عدم وجود المانع ويصلي. إذن محصل كلام البعض أنه إنما يجب الإحراز إذا قلنا بالشرطية، لأن إحراز المشروط فرع إحراز شرطه، وأما إذا قلنا بالمانعية فلا يجب الإحراز، بل يكفينا الشك في وجود المانع. ولكن سيدنا قدس سره يشكل على ذلك بأن هذا الكلام غير صحيح. لما؟ لأن مرجع المانع إلى الشرط لا محالة، باعتبار أن المانعية مرجعها إلى شرطية العدم. فحينما يقول المولى أقم الصلاة، ويقول في دليل آخر لا تصلي فيما لا يؤكل، أي أن ما لا يؤكل مانع، فيقال هل أن قوله أقم الصلاة لا بشرط من حيث الصلاة فيما لا يؤكل وعدمه، أم أنه بشرط شيء أم أنه بشرط لا؟ ولا يعقل الإهمال بأن لا يكون من أحد الاعتبارات الثلاثة. إذن بما أن الإهمال غير معقول فلا محالة لابد أن تكون هناك نسبة بين الصلاة وبين ما لا يؤكل، ولا يعقل أن تكون هذه النسبة لا بشرط، بمعنى أنك صليت فيما يؤكل أو ما لا يؤكل فالصلاة صحيحة على كل حال، فإن هذا خلف المانعية، أي خلف كون الصلاة فيما لا يؤكل شنو ممنوعا منها. وإن قلنا بأنه بشرط شيء فالأمر أعظم، أن يكون المأمور هو الصلاة بشرط كون الجلد مما لا يؤكل، فلا محالة يتعين أن تكون النسبة شنو بشرط لا، أي أن المأمور به الصلاة المشروطة بعدم كون الساتر مما لا يؤكل، فرجع المانع إلى الشرط، غايته أنه شرط عدمي لا وجودي، وإلا لا نتعقل أن يكون الشيء مانعا ومع ذلك الصلاة لا بشرط من جهته. ولذلك أفاد سيدنا قدس سره في الأصول في أواخر تنبيهات البراءة أن ما اشتهر في كلمات الفقهاء من الفرق بين القاطع والمانع في غير محله، حيث قال جملة من الفقهاء هناك فرق بين القاطع كالضحك مثلا وبين المانع كالصلاة فيما لا يؤكل أو كون الساتر نجسا مثلا، فقالوا بأن مرجع المانع إلى شرطية العدم، فإذا قال الشارع كون الثوب نجسا مانع من صحة الصلاة فمرجع ذلك إلى أن الصلاة المأمور بها مقيدة بعدم نجاسة الساتر، أما إذا قال الشارع أقم الصلاة وقال القهقهة تقطع الصلاة فالقهقهة قاطع وليس بمانع، أي ليست الصلاة المأمور بها مشروطة بعدم القهقهة، ولكن إن وقعت القهقهة فسدت الصلاة. فيقول سيدنا قدس سره بأن هذا مما لا معنى له، إذ لا محال أن الصلاة المأمورة بها المأمور بها ليست مهملة من ناحية الضحك، فإما أن تكون لا بشرط من جهته أو بشرط شيء أو بشرط له، وأما الإهمال فهذا غير معقول، إذ لا يعقل الإهمال في مرحلة جعل، حيث إن الجعل تابع للملاك، فمتى ما رأى المولى الملاك في موردين كان الجعل بالنسبة إليه متكفلا بالوجود أو بالعدم، ولا يعقل إهمال الجعل مع عمومية الملاك. إذن فبالنتيجة إما أن تكون الصلاة لا بشرط من جهة القهقهة فهذا خلف كونها قاطعا، وإما أن تكون بشرط شيء فهذا أشد محذورا، فتعين أن تكون بشرط لا، أي أن الصلاة مشروطة بعدم القهقهة، وبناء على ذلك لم يبقى فرق بين القاطع والمانع في رجوع الجميع إلى قيدية العدم. فإذا تبين لنا أن جميع المصطلحات التي نسميها تارة بالشرط وأخرى بالمانع ترجع إلى الشرط والقيد، إذن فالمكلف يعلم بأنه مأمور بصلاة مشروطة غاية ما في الأمر بشرط وجودي وبشرط عدمي، فالشرط الوجودي كالإطمئنان والشرط العدمي كعدم نجاسة الثوب كعدم كون الثوب مما لا يؤكل، وبما أن مرجعه للشرط إذن لابد من إحراز توفر الشرط حين الشروع في الصلاة. غاية ما في الباب أنه قد يكون المحرز للشرط في الشرط الوجودي مختلفا عن المحرز للشرط في الشرط العدمي، فهذا اختلاف في المحرز لأنه لا بد من وجود محرز. فيقول بما أنه إن كان الشرط وجوديا كشرطية الاطمئنان كشرطية إباحة الساتر مثلا، فمقتضى الأصل عدم الشرط لأن الشرط وجودي والوجود مسبوق بالعدم، فمقتضى الأصل عدم الشرط، لذلك لا بد من أن أحرز وجوده، أي لا بد من أن أحرز إباحة الثوب وطهارته مثلا قبل أو حين الشروع في الصلاة. وأما إذا كان الشرط عدميا فكيف أحرز العدم؟ إذن إذا كان الشرط عدميا فثبوت هذا الشرط هو مقتضى الأصل لأنه خلاف الأصل حتى لا بد من إحراز وجوده، فإذا كان ثبوت الشرط هو مقتضى الأصل، أي مقتضى الأصل في الثوب ولو على نحو استصحاب العدم الأزلي أنه لما لم يكن لم يكن مما لا يؤكل، فحيث إن الشرط عدمي كان ثبوته بنفس الأصل فلا حاجة إلى إحرازه لأنه ثابت بنفس الأصل بخلاف الشرط الوجودي، لكن لا بد من الاستناد إلى حجة حين العمل حتى يكون محرزا للشرط ولو كان شرطا عدميا، وبالتالي لا بد أن يحرز أن هذا الساتر بعد المفروغية عن كونه حيوانيا لا بد أن يحرز أنه مما يؤكل، يعني لا بد أن يحرز أنه ليس مما لا يؤكل ولو بالاستصحاب أو بالبراءة عن مانعيته إن لم يجر استصحاب العدم الأزلي. هذا تمام الكلام في هذه الجهة الثالثة، ليس فيها شيء. الكلام في الجهة الرابعة، الجهة الرابعة أفاد سيدنا قدس سره الشريف أنه ليس البحث في المقام خاصا بالشك فيما يؤكل وما لا يؤكل، وإن عنونه الأعلام في ذلك، حيث إن مجرى كلمات الأعلام إذا شك في ساتر المصلي أنه مما يؤكل أو مما لا يؤكل فهل تجوز الصلاة أم لا، هكذا حرر الأعلام المسألة. ولكن ملاك المسألة عام، وهو أنه إذا وقع الشك في الشبهة المصداقية للشرط أو المانع، هذا هو محط المسألة. محط المسألة هو أن يقع الشك على نحو الشبهة المصداقية للشرط أو المانع، لذلك لا تختص المسألة فيما يؤكل وما لا يؤكل. مثلا لبس الحرير مانع من صحة الصلاة، لبس الذهب للرجل مانع من صحة الصلاة، فإذا شك في أن الساتر من الحرير أم لا دخل في مسألتنا أيضا، وإذا شك أن الساتر من الذهب أم لا دخل في مسألتنا أيضا. إذن ليس البحث في مسألتنا خاصا بالشك في المأكول وعدمه، لأن النكتة في محل الكلام هو ما إذا وقع الشك في الشرط أو المانع على نحو الشبهة المصداقية، فبلحاظ هذه النكتة وهذا الملاك لا فرق بين موارد الشروط وموارد الموانع، لذلك يصح البحث في محل الكلام قلنا بشرطية المأكول أو بمانعية ما لا يؤكل، وكذلك يصح البحث في مانعية الذهب ومانعية الحرير وغير ذلك. زين، ولو كان على نحو الشبهة المفهومية، مهم أنه شبهة في الموضوع، سواء كانت الشبهة في الموضوع مفهومية أو مصداقية. زين، الأمر الثاني الذي هذا هو الأمر الأول الذي ذكره في الجهة الرابعة. الأمر الثاني الذي ذكره في الجهة الرابعة قال: ولا فرق في ذلك بين كون المانع شرعيا أو عقليا. فالمانع الشرعي كمانعية النجاسة مثلا، فإن كون الثوب نجسا مانع شرعي من صحة الصلاة. والمانع العقلي كالغاصب، حيث لم يرد دليل شرعي بأنه يعتبر في الثوب أن لا يكون مغصوبا. إذن من أين جاء هذا الشرط؟ وإنما جاء الشرط من حكم العقل بامتناع اجتماع الأمر والنهي. فإذا فرضنا أن ساتر العورة كان شنو؟ مغصوبا. فبناء طبعا على كلام سيدنا الخوي، نتكلم الآن من النقاش في الأمثلة، فبناء على كلام سيدنا الخوي قدس سره، من أنه الساتر مأمور به لكونه شنو؟ شرطا في صحة الصلاة. وفي نفس الوقت التستر بهذا الساتر شنو؟ منهي عن لكونه غصبا. وحيث إن التركيب بينهما تركيب اتحادي، فإن نفس المأمور به وهو الساتر هو نفسه منهي عن لكونه غصبا، فمقتضى ذلك استحالة اجتماع الأمر والنهي، أي مقتضى كون الستر موردا للأمر به لتحقيق شرط صحة الصلاة ومنهيا عنه لكونه غصبان، أن لا يكون الستر في آن واحد مطلوبا ومنهيا عنه. هذا غير معقول، إذ لا يعقل أن يكون الفعل الواحد محطا للبعث والزاجر في آن واحد فلا محالة. شنو؟ لا بد أن يكون أحد الحكمين فعليا دون الآخر. وحيث إن النهي مقدم على الأمر عند اجتماعهما، ليش؟ أحسن، لكونه شمولية، بلحاظ أن الأمر بالصلاة متسترا أمر على نحو صرف الوجود، لا يشترط أن يتستر بكل ساتر في العالم الإسلامي والعربي، وإنما يكفي صرف وجود الساتر حين صرف وجود الصلاة. بينما النهي عن الغصب شمولي، لأن كل غصب غصب فهو منهي عنه، وإذا اجتمع الأمر البدلي مع النهي الشمولي كان النهي الشمولي واردا على الأمر البدلي، فمقتضى ذلك أن يكون الستر في المقام منهيا عنه، والمنهي عنه لا يصلح عقلا أن يكون مصداقا، خلوا المقربية، مصداقا للمأمور به. إذن فبناء على حكم العقل بأن التركيب اتحادي، كل عقل في عقل، وين الأخباريين عنا؟ وينهم؟ وينهم؟ فبناء على حكم العقل بأن التركيب بين الستر وبين الغصب اتحادي، هذه واحدة، وبناء على حكم العقل باستحالة اجتماع الأمر والنهي في وجود واحدين، هذه ثنتين، وبناء على حكم العقل بتقديم النهي على الأمر عند اجتماع هذه ثلاثة، وبناء على حكم العقل بأن المبغوض لا يصلح أن يكون مصداقا للمأمور به، هذه أربعة، فتحصل عن هذه المدركات العقلية الأربعة تقيد ساتر المصلي بكونه غير مغصوب. فهذا التقيد تقيد عقليا وليس تقيدا شرعيا. فيقول سيدنا قدس سره، أيضا يشمله محل البحث، أي سواء كان القيد قيدا شرعيا كالنجاسة أو قيدا عقليا كالإباحة، إذا شككنا في أن هذا الساتر نجس أم لا دخل في محل البحث، إذا شككنا في أن هذا الساتر مباح أم مغصوب دخل في محل البحث. الأمر الثالث، بعد دخلنا في مشكلة أصولية علبكنا بها، قال الأمر الثالث أن البحث في الشبهة الموضوعية للمانع العقلي كالغاصب صحيح، وإن قلنا بأن المخصص اللبي لا يمنع من التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. ثم تعرض لرأي صاحب الكفاية ورأي بعض الأعاظم. من هو بعض الأعاظم شيخ حسن؟ لا إله إلا الله. ثم تعرض لرأي بعض الأعاظم وهو المحقق الإصفهاني قدس سره في تأييده لصاحب الكفاية، صفحة كاملة هو قاعد يناقش مطلب المحقق الإصفهاني. ونحن نتعرض اليوم للكبرى، ثم كلام المحقق الإصفهاني ومناقشته نتركه إلى يوم السبت. فقد أفاد الأعلام قدس الله أسرارهم، الشيخ بعد ما يكتب يقول مدام فيه أصفهاني ما أصفهاني. هذا العقل الفعال. فنحن نتعرض اليوم إلى الكبرى التي ذكرها الأعلام، وأما إشكال الأصفهاني على الكبرى والجواب عنه فنتركه إلى يوم السبت إن شاء الله. فقد أفاد الأعلام في الأصول في بحث العام والخاص في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص إذا كان المخصص دائرا بين الأقل والأكثر. هناك في هذا البحث ذكر الأعلام أن العام تارة يكون لفظيا، أن العام تارة يكون على نحو القضية الحقيقية وتارة يكون على نحو القضية الخارجية. فإن كان العام على نحو القضية الحقيقية فتارة يكون المخصص له لفظيا وتارة يكون المخصص له لبيا. فإذا كان العام على نحو القضية الحقيقية كأن قال أكرم كل ذرية النبي صلى الله عليه وآله، فإن كل من هو من ذرية النبي صلى الله عليه وآله فإكرامه مطلوب كرامة للنبي صلى الله عليه وآله. هذا عام على نحو القضية الحقيقية، أي إن وجد من هو في ذريته، من هو من ذريته فإكرامه مطلوب، فهو حكم على تقدير وجود الموضوع، والحكم على تقدير وجود الموضوع حكم على نحو القضية الحقيقية. وورد مخصص لبي، مخصص لفظي لذلك، فقال المولى أكرم كل، ما بنقول كل هاشمي لأن الهاشمي بعضهم يرجع إلى أبو لهب بعضهم يرجع إلى عباس، شنو بالهاشمي إحنا علينا من ذرية النبي بعد، شنو هاشمي، فاطمي أحسن، فاطمي فاطمي أكرم كل فاطمي فإذا قال المولى أكرم كل فاطمي وقال في دليل لفظي يعني مخصص منفصل لا تكرم الفاسق منهم أو لا تكرم الناصبية منهم، بعضهم نواصب يعني بلي بعضهم نواصب بلي السيد مو هنا المغربي مو بعضهم في المغرب نواصب يعني من الهاشميين لكن نواصب خو. فإذا قال أكرم كل فاطمي وقال في دليل آخر لا تكرم الناصبية منهم وشككنا في أن هذا الفاطمي ناصبي أم لا لم يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والسر في ذلك أن العام ليس متكفلا لإثبات موضوعه لأنه حكم على تقدير وجود الموضوع، فبما أنه حكم على تقدير الموضوع فليس متكفلا لإثبات وجود الموضوع وعدمه، كما أن الخاص اللفظي عندما قال لا تكرم الناصبية منهم أيضا ليس متكفلا لوجود الموضوع لأنه أيضا حكم على نحو القضية الحقيقية، فهو ليس متكفلا للنظر إلى إثبات الموضوع والنتيجة، بما أن العام والمخصص كلاهما على نحو القضية الحقيقية والقضية الحقيقية لا تثبت موضوعها، إذن معناه أن المولى أوكل إثبات الموضوع إلى نظر المكلف، فهذا مدلول التزامي للقضية الحقيقية أن المولى أوكل إثبات الموضوع للمكلف، فإذا شك المكلف لم يصح له أن يرجع إلى المولى لأن المولى أوكل ثبوت الموضوع إليه، فلا بد أن يقوم بتنقيح الموضوع ولو باستصحاب عدم ناصبيته عندما كان طفلا مثلا. وأما إذا افترضنا أن المخصص للعام لبي فتارة يكون المخصص اللبي واضحا بديهيا فهو بمثابة المخصص المتصل فيخرج عن محل كلامنا، مثلا إذا قال أكرم كل فاطمي وهو محفوف حين إلقائه بأنه لا يشمل من عادى فاطمة نفسها، وكيف يأمرني بإكرام كل فاطمي وهو معاد لنفس فاطمة، فإذا العقل البديهي نفس هذا ما يحتاج بعد إلى حوزة ما يحتاج إلى الحوزة، فهذا عقل بديهي أن قوله أكرم كل فاطميين لا يشمل من نصب العداء لفاطمة، فإن هذا خلف مناسبة الحكم للموضوع، فلا محالة حينئذ يكون هذا بمثابة المقيد المتصل، وكونه بمثابة المقيد المتصل معناه أنه لم ينعقد للعام ظهور من أول الأمر إلا فيما سوى من لم ينصب العداء لفاطمة، فلا يصح التمسك بالدليل. زين. وأما إذا افترضنا أن المخصص اللبي مو بهذا الوضوح، فما إذا قال أكرم كل فاطمي وانتزع العقل بأنه لا يشمل هذا الأمر من كان ناصبيا لشيعة فاطمة، فهذا الحكم العقلي ليس واضحا كوضوح الحكم العقلي الأول، أكرم كل فاطمي لكن العقل يقول لا أحتمل أن يشمل هذا الأمر من كان ناصبيا بمعنى أنه نصب العداء لشيعة فاطمة أو لشيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا حكم عقلي شنو نظري. فحينئذ هل يصح التمسك بالعام إذا شككنا أن هذا الفرد الخارجي ناصبي أم لا؟ أم نقول لا، لا يصح؟ لما؟ إذ حتى لو كان المخصص لبيا ما دام العام لم يتكفل إثبات موضوعه لأنه على نحو القضية الحقيقية، فكيف أتمسك به لإثبات موضوعه؟ إذ لا محال، لا فرق بين المخصص اللفظي والمخصص اللبي في كونه موجبا لتعنون العام لعدمه، إذ كما أن المخصص اللفظي إذا قال أكرم كل فاطمي وقال في دليل آخر لا تكرم الناصبية منهم، نقول إذن قوله أكرم كل فاطمي إما لا بشرط، وهذا خلف المخصص اللفظي، وإما بشرط شيء، وهذا أشد محذورا، فتعين أن يكون بشرط لا. إذن فلازم المخصص اللفظي أن يكون موضوع العام الفاطمي الذي ليس بناصبي، فإذا شككت في أن هذا الفرد الخارجي ناصبي أم لا فقد شككت في موضوع العام، والمفروض أن الدليل لا يثبت موضوعه، فلا يصح الرجوع للعام عند الشك في ناصبية الفاطمي. نفس هذه النكتة تأتي في المخصص اللبي أيضا، إذ بعد أن حكم العقل أن العام لا يشمل الناصبية من الفاطمي فلا محالة، إما أن تكون نسبة العام لهذا المخصص اللبي لا بشرط وهو خلف، أو بشرط شيء وهو أشد محذورا، أو بشرط لا، ولازم ذلك تعنون العام بما ليس ناصبيا. فإذا شككت في فرد أنه ناصبي أم لا فهو شك في موضوع الدليل، ولا يصح التمسك بالدليل لإثبات موضوعه لعدم تكفله لإثبات موضوعه ما دام واردا على نحو القضية الحقيقية. إذن ففي العام الوارد على نحو القضية الحقيقية لا يصح التمسك به عند الشبهة المصداقية لمخصصه، سواء كان المخصص لفظيا أم لبيا، وأما إذا كان واردا على نحو القضية الخارجية فيأتي الكلام عنه إن شاء الله.